هنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإن أنبه الجميع بإذن الله كما هو ديداني أن أنبه الآباء والأبناء والإخوان والأخوات والبنات، وأن أذكر الجميع بإذن الله جل وعلا بأننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا أننا انتهينا بإذن الله جل وعلا من 12 حلقة بإذن الله، وهذه الحلقة 13، هذه الحلقة 13 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، وهي تحت عنوان يعني ملخص قضية الإسراء والمعراج، أو إن شئت قلت ملخص معجزة الإسراء والمعراج، بمعنى أنني تناولت هذه الخصوصية في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا وما انتهيت منها. وفي هذه الحلقة بالذات أردت أن أثبت الكيان، يعني والكيان عبارة عن مطالب. المطلب الأول سأقوم بالتعريف بإيجاز، المطلب الثاني سآتي بالأدلة على ذلك سواء كانت الأدلة من الكتاب أو من صحيح السنة، المطلب الثالث بإذن الله جل وعلا أنني سآتي ببعض المشاهد الصحيحة، المطلب الرابع أنني سآتي ببعض المشاهد الموضوعة والمكذوبة حتى أطهر ساحة المعجزة منها بإذن الله جل وعلا ذكرا على الألسن. وجزء نقول على اعتبار الذكر على ألسنة الناس. المهم أنني سأدخل بإذن الله جل وعلا بهذا الترتيب حتى تثبت المعلومات في صدور الجميع بإذن رب البريات. أبدأ بتعريف الإسراء والمعراج. قلت بإذن الله جل وعلا الإسراء لغة السير بالشخص ليلة. أنا عايز أهل الحين اللي جالسين أمامي، اللي بيشهدوني من الرجال والنساء، من الأبناء والبنات، من الجميع، إن يركزوا معي وبسهولة وببساطة، ولن يكون الأمر شاقا على الإطلاق. أنا بتكلم عن الإسراء والمعراج اللي هو المختصر أو الملخص. عرف لي الإسراء. بقول لك الإسراء في اللغة بمعنى السير بالشخص ليلا، السير بالشخص ليلا، ولم أقل السير بروح الشخص ليلا، ولم أقل السير مناما بعقل الإنسان ليلا، لا، أنا بقول لك السير بالشخص أي بروحه وبدنه ليلا. عايزين نركز مع بعض لأن دي هتفيدنا جدا في الكلام القادم. إذن الإسراء في اللغة بمعنى السير بالشخص ليلا، ما ينفعش نهارا، خلاص يبقى الزمان بالليل، والمعول عليه السير بمين؟ بالشخص، بالشخص يعني بروحه وبدنه. ويقال الإسراء في اللغة بمعنى سرى، سرى بمعنى سرى مرة ثانية. يبقى أنا عندي معنين، المعنى الأولاني السير بالشخص ليلا، المعنى الثاني الإسراء بمعنى سرى. طيب أنا عايز الإسراء شرعا، الإسراء شرعا، يبقى سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، أقطعها معكم. يبقى الإسراء في الشرع أنا قلت في اللغة السير بالشخص ليلا، طب في الشرع هنا سير جبريل، أيوة هيبقى بالشخص اللي هو مين؟ بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إمتى؟ ليلا. منين لفين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أعتقد أن أي إنسان حتى إن لم يؤتى شيئا من العلم على الإطلاق إلا وقد فهم. يبقى السير شرعا هو سير جبريل عليه السلام بمين؟ بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. امتى؟ ليلة من اللي فين؟ من مكة إلى بيت المقدس، يعني المسجد الأقصى. إيه الدليل؟ الدليل هو قول ربنا، الدليل هو قول ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تمام. طيب المعراج بقى، أنت عرفت الإسراء. المعراج هي الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد. الآلة التي يعرج بها، وجزء أن أقول الآية التي يعرج هو بها، أي الشخص. يبقى بقوله الآية التي يعرج بها اللي هي المصعد. طيب شرعا السلم الذي عرج به صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، من الأرض إلى السماء. ما الدليل؟ أقول لك اقرأ سورة النجم، وخاصة في مطلعها، هتقف على الدليل. طيب يبقى ركز معي جدا، لأن كل كلمة أقولها في تلك المعجزة لا بد لها من دليل. يبقى ذهنه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخره. يبقى أنا إما بتكلم عن دليل الإسراء من مطلع سورة الإسراء، يبقى بما تكلم عن دليل المعراج من مطلع سورة النجم. يبقى احنا ماشيين بالترتيب، ولذلك مش هقدر اتسرع ولا عجل ولا ارفع الصوت، ماشي معاكم ترتيبا. طيب يبقى انت عرفت لي دلوقتي الاسراء في اللغه، الاسراء في الشرع، جبت لي الدليل على هذا التعريف والدليل على هذا التعريف. طيب اللي هو تعريف الاسراء، تعريف المعراج لغه وشرعا، المعراج لغه وشرعا، دليل الاسراء دليل المعراج. طيب متى كان الاسراء؟ وايضا زي ما وعدنا باختصار بتقول: اختلف العلماء في تاريخ الإسراء. يعني منهم من قال في 27 من رجب، يعني قبل الهجر. التحديد بتاع اليوم والشهر هذا غير دقيق مطلقا، بل هذا القول لم يقم عليه دليل، لا من كتاب ولا من صحيح سنة، ولا قال به أحد من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وليس معي فيه شيء يثبت على الإطلاق. إذا ما تحدد لي وتقول لي والله ده كان في ليلة 27 من رجب، أو لك في الدليل. أنت بتتكلم معايا في الدين، ده في معجزة كبرى. أنت بتقول لي كذا، إيه الدليل؟ بتقول لي ما عنديش دليل من القرآن، سنة ما عنديش دليل من السنة، الصحابة ما عنديش، حتى من كبار التابعين اتفاقا ما عنديش. الله، إذا أنت بتعملوا إيه ده؟ إذا بتجمع الناس وتحتفل في هذه الليلة على ماذا؟ وهذا الشيء مع احترام، أولا لم يثبت من حيث التاريخ، ثانيا لم يثبت أن الأول احتفلوا به بهذا المظهر الذي تقوم به الآن. إذا بستبعد هذا القول. القول الثاني: قيل قبل الهجرة بشهر، قبل الهجرة بشهر. القول الثالث: قيل قبل الهجرة بسنة. القول الرابع: قيل قبل الهجرة بخمس سنين. وأعتقد أنني في الحلقة الماضية قد بينت الترجيح، ولم أقل القطع، الترجيح أو القول الذي عليه الأغلبية أو الذي عليه الجمهور بإذن الله جل وعلا. طيب وبما أني لم يثبت عندي تاريخ قطعي، وبخاصة في اليوم الذي جرت فيه المعجزة، يبقى على الإنسان أن يكون كالأول في قضية الاتباع، لا أن يكون مبتدعا على الإطلاق. قلنا يا جماعة احنا عرفنا كده الإسراء في اللغة، الإسراء في الشرع، عرفنا المعراج في اللغة، المعراج في الشرع، أتينا بدليل الإسراء من الشرع، يعني من القرآن، أتينا بدليل المعراج من القرآن. بعد كده تكلمنا عن التأريخ، وأتينا بالأربعة أقوال المشهورة، ثم بينا أن ما ذكرناه يميل إلى الرجحان، لكن هذه الأقوال لا تميل إلى الرجحان. طيب أنا عايز أجي أكلم لك، يعني أنت تقريبا، بقول لك تقريبا في سنة 3 قبل الهجرة، يعني على اعتبار ان هذا عليه كثرة من اهل العلم، وهو تقريبا القول الراجح. انما اليوم ايه بالضبط؟ لا. اليوم ايه بالضبط؟ لا. طيب ثبت الاسراء وثبت المعراج؟ نعم ثبت الاسراء من قول الله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى نهاية الآيات. طيب واحد يقول لي طيب هل ثبت في صحيح السنة أيضا؟ أقول نعم، عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما. طيب هل شو أنا مش ترتيبه زي سؤال وجواب، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات العلى؟ نعم. وهل صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وانتقل من سماء إلى سماء؟ نعم. حتى وصل سدرة المنتهى؟ نعم. شوف أنا بديك سؤال بديك جواب عشان المعلومات تثبت بإذن الله جل وعلا. طيب من رواية البخاري ومسلم، من رواية البخاري ومسلم من طريق أنس بن مالك، أنا عايز أعرف النبي طلع فين وقابل مين، بس باختصار لأن الرواية طويلة تأخذ الحلقة. يبقى أنا بقول لك الرواية بتبين تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب وبعد كده قلنا أنه عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى، وثبت في الحديث الإسراء، وكذا ثبت فيه المعراج. الإسراء بين لنا أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى. المعراج مذكور في نفس النص في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل صعد به إلى السماء الأولى. طارق من الطارق؟ جبريل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم أبعث إليه. يقال نعم. انظر يقال فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء. ولذلك يستقبله آدم صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى، يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح إلى آخر ما عرفنا. أنا هاجرف دي عشان ذكرناها، يعني بنقول في السماء الأولى لقي آدم، السماء الثانية لقي يحيى وعيسى ابن الخالة، السماء الثالثة لقي يوسف صلى الله عليه وسلم، السنة الرابعة لقي إدريس، في السماء الخامسة لقي هارون، في السماء السادسة لقي موسى، في السماء السابعة لقي إبراهيم، ثم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار قلنا في أربعة أنهار، نهران من أنهار الجنة باطنان، وفي نهران ظاهران، أما النهران الظاهران هما النيل والفرات. ثم بعد ذلك رفع صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور، والبيت المعمور هو بيت فوق الكعبة، هو بيت فوق الكعبة يطوف حوله الملائكة، يطوف حوله من الملائكة 70,000 ملك، 70,000 ملك في اليوم يطوفون فيخرجون فلا يعودون، يجي غيرهم. وفي هذا دلالة على كثرة الملائكة فضلا عن عظمهم، وأنهم لهم عظمة في البنيان في العلم في الطاعة في كل شيء. الدليل على أن الله جل وعلا أعطاهم وهم متفاوتون في الخلقة بيّن لنا ربنا جل وعلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، في له جناحين في له ثلاث في له أربعة في له لغير جبريل 600 جناح كما ثبت في الصحيح. ولذلك متفاوتون، أعظمهم وأكبرهم وكبيرهم ورئيسهم وعظيمهم جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم هو كبيرهم، ولذلك حينما يأتي ذكره مع الملائكة يأتي من باب ذكر خاص على العام، يعني مثلا إيه تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة معروفين الروح مو من جنس الملائكة اللي هو جبريل. الله طب ليه جبريل لوحده؟ قال لك من باب عطف الخاص على العام لعظمه ولمكانته ولقدره. طيب المهم عشان أخرج من هذه النقطة بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء ورحبوا به لغاية هنا تمام. قلنا ربما يأتي شيء يقال أن الملائكة أن الأنبياء أجسادهم في الأرض، مستقر الأجساد في الأرض، عدا عيسى لأنه لم يمت بعد بل رفعه الله إليه. واحد يقول طيب يا ماما في القبور إيه؟ قلنا إن أجساد الأنبياء بالنسبة للاستقرار في الأرض، أي أن مستقر الأجساد بالنسبة للأنبياء الأرض، لكن الأرواح بالنسبة لمستقرها في السماوات. يبقى ببساطة خالص بقول مستقر أبدان الأنبياء الأرض، ومستقر أرواح الأنبياء السماوات، ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يلقى هذا في السنة الأولى ويلقى هذا في الثانية يلقى هذا في الثالثة إلى آخره. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سكرات الموت وهو يأخذ من الركوة ويضع الماء على وجهه يقول إن للموت لسكرات، ثم عقب قائلا في النهاية بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. لما خير أي أن مستقر الروح للنبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. وبينا نقطة في غاية الأهمية أن مستقر الروح إنما هو مرتبط بالبدن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوارد عند أحمد وعند أبي داود ما من أحد يلقى عليه السلام إلا ورد الله عليه روحي فرد عليه السلام. قلنا مفاده أن روح النبي متصلة ببدن النبي. إزاي؟ قلنا هناك إشراق وإشراف وتعلق. إشراق يعني الروح بتشرق على البدن، وإشراف من الروح للبدن، وتعلق به من قبل الروح بالبدن أيضا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في الجزء الثالث في 44-46. المهم يبقى هنا بنقول أن الإنسان إذا فكر في هذا الأمر وتدبر بإذن الله لن يستطيع الشيطان أن يضع في صدره وسوسة ولا شكا من هذا القبيل على الإطلاق. انتهينا من هذه ببساطة جدا، لكن تبقى نقاط في غاية الأهمية اللي هي إيه؟ أنا أتحدث عن خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي الإسراء والمعراج. وقلنا إن الأمر على سبيل التلخيص والإيجاز لكن بشمولية. في المطلب الثاني قلنا أن المعراج ثابت وأن الإسراء ثابت، أن الإسراء ثابت بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة، وأن المعراج ثابت بالمتواتر من السنة، فضلا عن أن القرآن أشار إليه في سورة النجم من آية 3 للآية 18. طيب في نقطة جدا، إذن في النهاية بخلص إلى أن الله جل وعلا اختص حبيبه صلى الله عليه وسلم، أي اختص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصية عظيمة جدا ألا وهي الإسراء والمعراج. ولماذا هي خصوصية؟ لأن الله جل وعلا ما جعلها لنبي ولا لرسول، ولذلك ثبتت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، لذا كانت خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الله أكرمه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه على عبده محمد، أكرمه أي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بعدة كرامات. الأولى أن الله جل وعلا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم لما صعد وكان تحت العرش وذلك قائم وكائن في التشهد. أيضا أن الله جل وعلا افترض الصلوات على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افترضت عليه الصلوات في أول الأمر افترضها الله جل وعلا 50 صلاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على موسى صلى الله عليه وسلم وينصحه أخوه موسى بأن يعود إلى ربه فيسأله التخفيف، لأن موسى كان في بني إسرائيل وقد رأى من هذه الأمور الكثير والكثير، ولذلك شق عليهم الكثير والكثير. فأراد موسى صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير، لذا طلب من الحبيب أن يراجع ربه من باب التخفيف، ولأن الأمة أمة مرحومة ولأن الأمة أمة وسطية، لذلك الله جل وعلا ما كلفها فوق الطاقة على الإطلاق. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيضا قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. ومن خلال الحديث الصحيح ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لذلك خفف الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الصلوات جعلها 5، لكن الأجر على اعتبار 50، وهذا من فضل رب العالمين. نقطة في غاية الأهمية، الدليل هذا قلنا أن الله جل وعلا افترض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات وثبت ذلك بالمتواتر من الحديث، ولذلك نقول أن أجر هذه الصلوات عظيم عند رب العالمين. فمن طريق عبادة بن الصامت كما في الحديث الصحيح 5 صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أدهن بحقهم وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله حق أن يدخله الجنة. وفي الوكالة لو عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب بعد كده قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى وهي المشاهد التي أشرنا إليها، قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما في سورة النجم. عدنا نقطة في غاية الأهمية، إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، وفي ذلك دلالة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنه الرئيس المقدم، أي على أن محمدا الرئيس المقدم والإمام المبجل والخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين. ولما صلى النبي في محلة الأنبياء في الشام في المسجد الأقصى في بيت المقدس، لما صلى بجميع الأنبياء والرسل دل ذلك على أن المحلة إنما هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المسجد هذا إنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام به محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن كل الأنبياء ولأن كل المرسلين تابعون لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن يثبت أن الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المسجد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التفريط أبدا في بيت المقدس ولا في المسجد الأقصى. أيضا فيه نقطة في غاية الأهمية لابد وأن نبينها، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي الأنبياء، قلنا لقي الأنبياء، لقيهم في السماوات العلى ثم لقيهم في المسجد الأقصى، أي بعد ما انتهى من رحلة المعراج عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، لأنه اتجه إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام في البداية، صلى ركعتين فقط، ثم لما عرج به إلى السماوات العلى وانتهى المعراج نزل مرة أخرى إلى المسجد الأقصى بعد أن فرضت الصلوات الخمس عليه وجمع له الأنبياء جميعا والمرسلون، ولذلك صلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه. إذن اجتمع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء على اعتبار الأمر على مرتين، مرة في السماء ومرة في المسجد الأقصى، يعني مرة في السماوات ومرة في المسجد الأقصى. ونبي صلى الله عليه وسلم يبين تماما أنه رأى الأنبياء، سواء في الحديث الذي ذكرته من طريق أنس بن مالك وهو عند البخاري وعند مسلم، أو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا لما كان في الحجر سألته عن المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بذهنه أنه يسأل على الإطلاق عن المسجد الأقصى. ثانيا ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرة هذه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء قال لم أثبتها متذكرها، ولذلك رفع الله إليه المسجد الأقصى، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه اطلاعا ويصف لهؤلاء، وأثبت الرؤية للأنبياء، قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي. هذا يقول لي يا رجل، تقول أن موسى قد مات، وربنا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وما دام موسى قد مات فأن له أن يصلي، أن له أن يصلي. قلت بإذن الله جل وعلا، المعلوم أن موسى قلت بالنسبة لمستقر بدنه في الأرض، وتحدثت عن مستقر روحه وقلت في السماء، لكن بالنسبة لي الروح مع البدن قلت هناك إشراق وإشراف وتعلق، وبينت أن الأنبياء على غير الناس يتمتعون ويتلذذون بالعبادة لله جل وعلا، ولذلك لما كانت الروح مشرقة ومشرفة ومتعلقة بالبدن صلى لله جل وعلا في القبر. وحينما عدت إلى ترجمة ثابت البناني، ثابت البناني بالضم على الباء وبالفتح على النون، ثابت البناني التابع العظيم الشهير الرباني، هذا الرجل قال قبل أن يموت اللهم إن كنت قد كتبت لأحد الصلاة في قبره فاكتبها لي، فاكتبها لي، من شدة حبه وتعلقي بالصلاة. ولذلك لما أتته المنية وتوفاه الله جل وعلا رآه أحد الندماء والأصدقاء في منامه وهو يصلي في قبره، قال قد استجاب الله لأخينا. ولذلك هذا أمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا هو قائم يصلي، ووصف موسى صلى الله عليه وسلم وتحدث أيضا عن عيسى قال قائم يصلي، وشبه عيسى صلى الله عليه وسلم وتحدث عن إبراهيم قال لما رأى قال هو قائم يصلي، لكن لو قال رأيته يبقى قائما وليس قائم على اعتبار ما ذكرته في الكلام. وشبهه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أنه رأى مالك خازن النار، فقال له يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبادرني بالسلام. طبعا الحديث عند الإمام مسلم في صحيح. أنا انتهيت كده من نقاط في غاية الأهمية، لكن بقيت نقاط لا بد من الطرق عليها لأنها في غاية الأهمية. أبدأ بالأولى وهي غاية في الأهمية، لأن الخطباء حينما يصعدون المنابر منهم من يتعثر ويروي للعوام والبسطاء مثل هذه الأمور التي تعجب العوام والبسطاء والرعاع ويأخذ بهم إلى الهاوية والحضيض بدلا من أن يأخذ بهم إلى الصحيح. أول حاجة نلاقي الواحد من دول يصعد المنبر ويقول لك أن جبريل يعني عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجزء نقول عرج بجبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار الآلة أنهما عرج بها، ووصل جبريل إلى السماء الثالثة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي لما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام ووصل أي الاثنين وصل السماء الثالثة، قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم تقدم أنت يا محمد، قال له أو يترك الخليل خليلة، قال لا إن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت، كذب وباطل وعفونة من القول، كذب وباطل وعفونة من القول، لا يقول به إلا هالك أو جاهل أو متخلف. فقد ثبت في الأحاديث بمجموعها أن جبريل استأذن للنبي في السماء الأولى، استأذن له في السماء الثانية، استأذن له في السماء الثالثة، استأذن له في السماء الرابعة، استأذن له في السماء الخامسة، استأذن له في السماء السادسة، استأذن له في السماء السابعة. فين الترك؟ فين؟ تقول في السماء الثالثة وتجيب لي فيلم هندي، انت قدمت انت اخترقت وان تقدمت انا احترقت، تبقى ايه ده؟ لا لا لا، جهل جهل، وهذا شيء موضوع مكذوب. طيب الثانية عاملين لك بقى حوار عجيب، يقول لك والنبي في المعراج لقي ابليس ودار هذا الحوار على النت شبكة العنكبوتية، اتجد اول مرة اشوف حديث كده بالطول دي 3 4 صفحات، يقول لك حوار النبي مع ابليس في ليلة المعراج، يقول لك النبي لما شاف ابليس قال له يا ابليس، ابليس ايه اللي في السماوات العلى؟ ابليس ايه اللي في السماوات؟ ابليس ايه اللي يصعد السماوات العلى؟ لا 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 لا، ده لما اتجه الى سورة الجن بدءا حتى من اول آية، قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، وانه كان يقول صاحب وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وان ظننا الا تقول الانس والجن على الله كاذبا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الى ان قال سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا راصدا. تقول لي قبله فوق ومش عارف في المعراج، معرفش إلا قبله فيه قبل إبليس، ما قابل النبي إبليس في هذه الرحلة ولا حدثه ولا حاوره ولا جرى هذا الحوار الطويل على الإطلاق الذي هو من وضع الوضاعين الكذابين. وأنا أنصح البسطاء من الذين يصعدون المنابر وليسوا من أهلها، وأنصح القصصين والبسطاء ألا يتكلموا بهذه الأمور وألا يفتروا على الله وألا يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المفتريات. ثالث حاجة حديث الروافض، قال لك ما دام القصصين عندهم عوض ما احنا نحط احنا رخرين، قاموا الشعر رخرين حاطين حديث في قضية المعراج، قالوا النبي لما نزل صلى الله عليه وسلم وانتهى بالمطاف في الإسراء والمعراج، ثاني يوم بقى خلاص عايز يشكر ربنا، يقول لك من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، أي سجد سجدة الشكر وأطال السجود، وبعدين يقول لك حتى قال أنس حتى ظننت أن النبي قد قبض، قلت له مات من كثرة طول السجدة. وبعدين صلى الله عليه وسلم يقول لك فلما انتهى منها قلت له يا رسول الله مات، قال كنت أشكر ربي على ما رأيت في الإسراء والمعراج. قالوا فقال أنس وهل رأيت ربك؟ قال نعم رأيت ربي. قال وكيف رأيت ربك؟ قال رأيته في صورة علي، يعني علي بن أبي طالب، شو كلام الشعر رافض، في صورة علي. وهل كلمك ربك؟ قالوا نعم. قالوا بأي لسان؟ قال بلسان علي. وماذا كان عن يمينه؟ قال الحسن. وماذا كان عن شماله؟ قال الحسين. كلام كذب طبعا، كل كذب، كل كذب وإفك وعار، مش وعاري من الصحة، لا وعار. والأمر يحمل شركا عظيما مبينا. ولذلك ننصح هؤلاء أيضا ألا يتفوهوا، وإلا قطع الله ألسنة المجرمين. طيب النقطة الرابعة، يقول لك إن النبي لما صعد عند سدرة المنتهى شاف شجرة عجيبة سمعتها من كثير من الخطباء وفي كثير من الكتب الصفراء، يقول لك النبي شاف شجرة مليئة ورق ماشي، وبعدين لقى ورق أصفر وورق بيقع ولقى ملك الموت بجواره جنبه، فقول له اهدي اهدي يا ملك الموت. قال له هذه الشجرة بها أوراق، عدد الأوراق بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا، وكل ورقة مسومة يعني معلمة عليها اسم صاحبها فلان أو فلانة أو كلام ده، فإذا ذبلت الورقة صفرت كده وكيف مرض صاحبها، وإذا سقطت الورقة مات صاحبها. طبعا كلام باطل وإفك واضح وشر فاضح، وما ثبت بدليل على الإطلاق. لذلك ننصح المتكلمين بهذا الكلام أن يمسكوا بألسنتهم وألا يتفوهوا به. بعد كده لكن النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد بطنه كبيرة منتفخة كالبيت بداخلها الحياة والعقارب، يرى ما بداخلها كما بخارجها، يعني الشخص ده ماشي عريان اهو وبطنه ضخمة تعبين جوه والعقارب شوفهم كده كأنهم ماشيين قدامك، يعني كأن جدار البطن يعني مش بين أي شيء. فيسأل النبي على اعتبار الزعم يعني صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يقال إنه آكل الربا. هذه صورة فيها من الإفك والكذب، وليست بالصحيحة على الإطلاق، بل إن الصحيحة موجود في مرتكب هذه الكبيرة. وكان الأحرى بهؤلاء أن يذكروا الصحيح وأن يتركوا هذه الأمور التي لم تثبت على الإطلاق، لأن الربا بالذات كبيرة عظيمة من الكبائر العظام. أرناها كان ينكح الرجل أمة أي في التعامل، أو كان يأتي بستة وثلاثين زنية والعياذ بالله جل وعلا. قلت هذا الحديث حسن والآخر حسن، أما ومن تكلم بالضعف فإنه بحاجة إلى أن يعود إلى فهم كيفية وضع رتبة الحديث. المهم أنهم جاءوا لنا أيضا بمشاهد ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يجيب لك ولك إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عجوزا شمطاء قمطاء، يعني عايز لك إن الدنيا أتت للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة عجوز شمطاء قمطاء لكنها متزينة بالحلي، تنادي يا محمد يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أنه التفت إليها لهلكت أمته إلى آخر هذه الأمور. لا، هذا مما لا يثبت بدليل صحيح على الإطلاق. أيضا نقطة في غاية الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد حقيقية، رأى مشاهد حقيقية، وهناك ما نسب إلى النبي ولم يره على الإطلاق. يعني على سبيل المثال مالك، هو نعم عند الحديث الصحيح مسلم أنه كلم مالك لما أراد أن يلقى عليه السلام، إلا أن مالك خذ النار بادر النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية هذا كلام صح. إنما الرواية اللي بتقول لي بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل مالك، مالك كان في حالة غضب وفي حالة عبوس وما رضاش يبتسم ولا تكلم على الإطلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ثبت صحيح مسلم إنه ألقى السلام على النبي. وحتة الكيت والكيت إلى هذه الأمور والتصورات هذه الغبية لم تثبت على الإطلاق بدليل صحيح صريح، وإنه لم يبتسم منذ خلق إلى آخر هذه الأمور، هذه كلها زيادات في كلام لم يرد بطريق صحيح، لكن كما ثبت في صحيح مسلم لقي النبي، نعم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جبريل قال للنبي يلقي على السلام، نعم، إلا أن ملك الموت اللي هو مالك قصدي مالك خزن النار، إلا أن مالكا خزن النار هو الذي بادر النبي صلى الله عليه وسلم. لا آسف، أنا أتكلم عن مالك خزن النار، أتكلم عن مالك خزن النار وليس عن ملك الموت. طيب، في نقطة مهمة جدا، واحد يقول لي أن النبي ثبت في كتيب باسم الإسراء والمعراج لابن عباس، طبعا كتاب أصفر بيتباع كده، يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ونساء معلقين في جذوع من النار والزبانية تضربهم من سياط من النار على الغيث هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قل: من أمتك يا رسول الله. أنا أتيك حتى بالمتن من حيث اللغة كما هو مكتوب. فأم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفع لهم يا رب. قال: لا، إنهم العاقون لآبائهم وأمهاتهم، وأنا لا أشفع لهم إلا برضا آبائهم وأمهاتهم، فما كان من النبي إلا أن ذهب إلى آبائهم وأمهاتهم. قال ده الكلام ده في الآخرة بقى، ما تقوليش بقى أنه كان في الإسراء والمعراج، تعالى عشان بلك التناقض. وبعدين قال لك: فاستأذنهم كيت حينئذ تشفعوا في آبائهم بعد أن وجدوا هذا العذاب إلى آخر. كلام كله في المهندي طويل وفيه اضطراب عظيم وجهل عميم. المهم يقول لك: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء علقنا من ثديهن في جذوع من النار، الواحدة بتعلقها من صدرها يعني من ثديها في جذع من النار، والزبانية تضربها بسياط من نار. فالنبي يسأل: من يعني هؤلاء النساء؟ قيل: إنهن اللائي كنا يكشفن عن صدورهن وعن ثديهن إلى آخر هذه الأمور. لم يثبت على الإطلاق. والإيقان: النبي صلى الله عليه وسلم شاف الزبانية بتضرب رجالا على يعني ذكورهم يعني على فروجهم بسياط من نار، تصرخون تأوهون إلى غيره. وكأن الذي نقل هذه إنما أخذ كلاما للإمام الذهبي في رسالته الصغرى في كبيرة الزنا، ونقل على أنها حديث أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في هذه المعجزة أو في هذه الرحلة، ولذلك هذا كلام باطل تماما. طيب، بعد كده الوصف اللي جه المطول عن سدرة المنتهى، طبعا هي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله، فيها فرش من ذهب إلى آخر ما جاء، أصلها في السماء الثالثة والسماء السابعة، لكن الثابت من الأحاديث أن النبي رآها في السماء السابعة. في السماء السابعة حكاية الوصف بتاعها الطويل المطول الذي جاء في هذه الكتيبات وفي هذه الكتب لم يثبت وليس عليه دليل صحيح أو صريح. طبعا الجنة، نعم، معلوم أن الجنة مخلوقة موجودة وهي فوق السماء السابعة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك نقول في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة، سواء كان في منامي أو كيت إلى آخر. أما الوصف الآتي على أن النبي داخلها في ليلة المعراج والكلام الكثير القائم على وصفها، هذا لم يثبت وليس عليه دليل ولا يصح على الإطلاق. طبعا في أمور كثيرة، كذلك وصف البيت المعمور وبالأوصاف المطولة. البيت المعمور معلوم أنه فوق الكعبة والكعبة بمحاذاته، وأنه يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون حوله فلا يدخلون فلا يعني يخرج منه فلا يدخلون، يعني كل يوم يدخل 70,000، وهذا دليل على كثرة الملائكة. العرش، قوائم العرش، نعم هناك العرش وثابت لله جل وعلا، وربنا يقول: الرحمن على العرش استوى، وله أربع من الملائكة يحملون قوائم في الدنيا، وفي الآخرة يكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقلنا الملك منهم عظيم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن وصف ملك من حملة العرش. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، شحمة الأذن هي ولا العاتق، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. أيضا الرواية الثانية، ولكن بالنسبة لي حوارات اللي سجلت في هذا الباب في المعراج لا تصح على الإطلاق، لكن ما ثبت عندنا في الكتب في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد والتي اعتمد الصحة فيها أئمتنا الذين هم من المعتمدين في التصحيح والتضعيف نقول بالرتبة التي قالوا بها، أما ما دون ذلك لا. خلاصة المسألة، كنت أتمنى أن أطيل الأمر أكثر من ذلك، لكن حسبي أني أتيت بأهم ما كان في هذه الخصوصية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قيل. غفر الله لي ولكم، ولأن الوقت قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العصر.